بسم الله الرحمن الرحيم. حينما يكون للأدب رسالة فهذه رسالتنا الأولى.
اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم
قصائد قتلت أصحابها
لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني.
والآن مع الشريط الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الأبرار، أثقلت بهذا المديح والثناء هذه الليلة، ولكن والحمد لله أصبح عندي مناعة ضد المدح والهجاء، فأصبح كل يوم بقصيدة من المدح ثم أمسى بقصيدة من الهجاء، فجعلتها سيان كما قال الفضيل: لا يبلغ المؤمن الصديقية حتى يكون مدح الناس وهجاؤهم واحد، فعسانا نبلغ هذا. وأما الإخوة فهم متفضلون جزاهم الله خيراً على أن دعوني ودعوا الدكتور حبيب ودعوا أصحاب الفضيلة وأهل العلم والأدب والحضور الكرام، فأشكر مركز متوسطة السيوطي على هذا الجهد وهذا النظام وهذه الرتابة والحفاوة والضيافة. من تلقى منهم تقول: لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري، هينون لينون أيسار بني يسر صيد بهاليل حفاظون للجاري. أما ما تفضل به الدكتور حبيب فالحقيقة لا أكتمكم سراً إن اشترطت على الإخوة والمجلس القائم على هذا النشاط بأن يقدمني الدكتور حبيب، ولم أتفق معه سرياً وراء الكواليس على أن يمدحني وأمدحه في مناسبات أخرى، لأن هذا خيانة، وقد فاجأني والله بما فعل، لكن له من اسمه نصيب. هو غلبني باسمه فأحببته من زمن بعيد حتى يحق فيه أن أقول أحبك يا حبيب أحبك، لا تفسير عندي لصبوتي أفسر ماذا والهوى لا يفسر. وغفر الله له مبالغته، وهو صادق فيما يقول، ثبت حجة لا يسأل عن مثله. ولكن ورد في قوله أنني أحفظ 10,000 قصيدة، هو أراد أن يقول بيت، وهذا من باب التحدث بنعمة الله. حدثته في الصحراء بيني وبينه لأنه ألح عليه في السؤال، فمن كان منكم في شك من هذا فلينازلني في أي مكان يريد، وأتحداه وتحدى أباه وجده، لأن بعضكم سوف ينكر، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. أما عنوان المحاضرة فهو قصائد قتلت أصحابها، وعاذكم الله من القتل، وأسأل الله أن يقتلنا جميعا في سبيله، وأن يضرب رقابنا لترتفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن أصحابنا هذه الليلة ليس فيهم واحد قتل في سبيل الله، مع الاحتفاظ بحقوق الطبع لشعراء متأخرين، فالله المستعان. أقول أيها الإخوة الكرام، لماذا اخترت هذا العنوان؟ لأننا في زمن يجب علينا أن نحاسب الكلمة، وأن نكون مؤتمنين على الحرف، وأن نتقي الله فيما نقول، لأنه ما دام أن البشر وملوك البشر ووزراء البشر وأدباء البشر يؤدبون العاصي والمنحرف في لغته وفي لفظه ويقتل ويضرب عنقه، فكيف بالواحد الأحد الذي يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ فإنها مدرسة، واستمعوا وأنصتوا، فإنه بإمكانك أن توظف الحرف لمرضاة الواحد الأحد كلمة، وبإمكان المنحرف أن يلغو بكلمة فيخرج عن المنهج وعن الصراط المستقيم. وبالمناسبة سوف تقرؤون قريبا في ملحق الرسالة في جريدة المدينة كلاما عني يقول المقدم إن فيه من علي الطنطاوي رحمه الله في الاستطراد، وهذا عيب أردت أن أتخلص منه، لكن سامحوني إذا ذهبت ذات اليمين وذات الشمال، وأريد أن أقصر منه، لكن الأدب يتحمل، وربما كان الاستطراد أحسن من النصية الحرفية، وهذا أمر إن شاء الله معلوم. أما تأثير الشعر فلا تسل، يكفي أن محمد عليه الصلاة والسلام يقول: وإن من الشعر لحكمة، إن من البيان لسحرة، وإن من الشعر لحكمة. ورسولنا عليه الصلاة والسلام لم يكن شاعرا، صانه الله لئلا يتهم في الوحي، وقد اتهم بالشعر وهو لم يكن شاعر، فكيف لو كان شاعرا عليه الصلاة والسلام. أما غيره فقال كثير من أهل العلم إنها صفة مدح في الرجل إذا كان ينظم ويقول الشعر ويبدع الكلمة ويجود الحرف، فهذا ليس بسلبية أبدا. وأما الشعر فإنه يجود البخيل ويشجع الجبان ويسكت الغضبان، وأضرب على ذلك أمثلة سريعة لأدخل في الموضوع. ابن الأطنابة أمير من أمراء الجاهلية في الحجاز، كان في الطائف، حضر مع القوم والتقى بقبيلة أخرى يقاتلها، ولكن لما رأى شعاع السيوف أعاذكم الله من شعاع السيوف خفق قلبه وأصابته الحمى، ففر على بغلته وترك جيشه. فلما ذهب بعيدا تذكر أنه لا بد أن تكون له منزلة في التاريخ، وأن الديوان وديوان الإنسانية سوف يذكره بهذا، فقال أبت لي عزتي وأبا حيائي وأخذ المجد بالثمن الربيح وإكراهي على المعروف نفسي وضربي هامة البطل المسيحي وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. فعاد وقاتل وضارب وانتصر وسجل برائعته انتصارا في التاريخ بسبب ثلاثة أبيات. وقطري بن الفجاءة على أن بعض أهل الأدب يقول قطري، لكني لازلت على الفتح ليفتح الله علينا وعليكم من فتوحاته. حضر المعركة والخوارج لا تسلهم في الشجاعة، فهم بائعون رؤوسهم ويقاتل الخارج بلا رأس ثلاثة أيام. نعم، هذه من الإسرائيليات المنسوبة لبعض الأدباء المعاصرين. فحضر قطري وهو زعيم، فلما رأى السيوف تشرع ورأى الجماجم تحط من على الأكتاف فر، ثم رجع إلى المعترك وقال أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا فمن الخلود بمستطاعي، إلى آخر ما قال. وهي مقطوعة ذهبية جميلة فائقة رائعة لا يمكن أن يسج على مثلها إلا أن يشاء الله. وعلى ذلك سار الناس، منهم من سكت الغضبان كما فعل النعمان بن المنذر لما أتاه النابغة الذبياني، وترى الشعراء دينهم قليل إلا من رحم الله، حتى يقول ابن كثير على مذهب الشعراء في رقة الدين، وأستثني الحضور من أهل العلم والشعر والأدب لأنه هؤلاء سيوف إسلامية في الأدب والشعر، لكن في الجملة والشعراء يتبعهم الغاوون، فدينهم رهيف خفيف سخيف إلا أن يشاء الله. فذهب فأخذ يعرض بغرفة النوم عند النعمان المنذر، منظر إلى العقل، من يلاعب الأسد؟ احذر السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. فأنذر دمه النعمان بن المنذر ففر على وجهه، كلما أتى قبيلة قال أستجيركم، قالوا قال أنا ضيفكم، قالوا إن كنت أنت النابغة فلا تدخل بيتنا. وكان ينام في النهار ويمشي في الليل، وفي الأخير أشار عليه أحد الحكماء أن يلبس أكفانه وأن يسلم نفسه إلى أقرب مخفر شرطة ليموت موتا طبيعيا، فسلم نفسه وذهب به إلى النعمان ابن المنذر، لكنه جهز ثلاث قصائد، لأن النفط إذا كان يغلي قالوا فإنه يسخن في حنفيات حتى يصل إلى مصبه. أما القصيدة الأولى فسرح بها كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبي وصدر أراح الليل عازب همه تضعف فيه الحزن من كل جانب. شوف السحر الحلال، ما هو قصيد نحن أحفاد أبناء الجزيرة المثنى والمغيرة، كأن درجات الحرارة والصيدلية المناوبة. نريد شعرا قويا عارما هائلا مؤثرا في الناس، ولنريح أنفسنا والناس القراء من الإكثار من كتابات القصائد بمعدل 24 قصيدة في كل 23 ساعة. هذه مسألة. فعذره وعاف عنه، بدأ يعني يهدأ، ثم أعطاه الثانية فقال حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب، لئن بلغ الواشون عني وشاية لمبلغك الواشي أغش وأكذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. فرضي. ثم رشه بالثالثة التي يقول فيها فبت كأني ساورتني ضئيلة من الركش في أنيابها السم ناقع، إلى آخر ما قال وحالف له أيمان الله أعلم بها. وكان لنا شيخ في معهد الرياض العلمي ابن منيف طيب الله ذكره، وهو لا يزال حيا ولو كان ميتا لترحمنا عليه. فالمقصود أنه حلفت أنني استاهل درجة أعلى من الدرجة التي أعطاني، هذا من الاستطراد. فقال يمين امرئ القيس أو يمين النابغة وأنا في الثاني المتوسط. قلت لا أدري. قال إن دريت كملت لك الدرجة لكنني لا أعرف القصة. قال هو امرئ القيس فاجر في يمينه يقول حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ومن صالي، وأما النابغة في يمينه بارة يقول حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب. أما تأثيره على الناس والملوك وأهل القرار فلا تسل، فإن الرجل يحكم ويصدر مرسوما بقتل الرجل ثم يندم وتدمع عيناه ويوجل قلبه ويحلف ويتمنى ويريد أن القصيدة التي رثي بها ذاك المقتول أنها فيه. حصل هذا لعضد الدولة فنا خسرو الذي ذكره المتنبي بأعقد بيت سمع به الناس فقال فما يسمى كفنا خسر مسم ولا يكنى كفنا خسر كاني. هذا بالأردو لكنه ترجم. نعم. يقول معاني الشيب طيبا مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، إلى أن يقول ملاعب جنة ذهب إلى شيراز قاتله الله هذا امبراطور الشعراء، ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني فما يسمى كفن خسر مسم وما يكنى كفن خسر كاني. يقول هذا البطل والشجاع والملك لا يسمى مثله ملك ولا يكنى مثل أحد. حصل أنه قتل في عيد الأضحى من ملوك الكفار ثلاثة صندل برؤوسهم على الطريقة الإسلامية، فلما قتلهم أتى في عيد الأضحى ودخل بغداد واستقبله 80 شاعرا منهم السلامي والمتنبي والصولي وغيرهم، فيقول مدحوا كثيرا لكن اسمع الصولي ماذا يقول لخاطب الملك لأنه ذبح ضحى بثلاثة من ملوك الكفار. الناس يضحون بالنعيم والهرفي وهذا يضحي بالملوك بملوك الكفار، وهذه تضحية أهل السنة حتى فعلها خالد القسري لما ضحى بالجعد بن درهم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله أضحيتكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ثم رجع إلى أصل المنبر فنحره وذبحه. قال ابن القيم ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم أداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فهذا قتل ثلاثة فأتى يسلمون على الملك ويشكرون سعيه فقال الصولي صل يا ذا العلا لربك وانحر، كل ضد وشانئ لك أبتر، أنت أعلى من أن تكون أضاحيك، قروما من الجمال تعفر بل قروما من الملوك، ذوي السؤدد تيجانهم أمامك تنثر كلما خر ساجد لك رأس منهم وقال سيفك الله أكبر. هذه كتبت في إيوانه ما يأتي مثلها في الشعر شيء. ثم انطلق الشعراء، أما المتنبي فأخذ الجائزة دائم في المربد هو الأخير ويأخذ الجائزة. تقدم السلامي وما قصر وقال من قصيدة له طويلة يقول في أثنائها فبشرت آمالي بشخص هو الورى ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر، ولكن آتى هذا العجوبة فقام المتنبي قال فدلك من يقصر عن مداك فما ملك إذن إلا فداك، فأخذ الجائزة. المقصود أنه غضب، هذه القصة معروفة، غضب على ابن بقية الوزير فقتله وصلبه، ورآه أبو الحسن الأنباري رأى الوزير مصلوبا على خشبة الموت فبكى وبكت بغداد لهذا الجواد الكريم السخي الرحب، فرثاه بقصيدة وإلياذة ب22 بيت منها علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلاة، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهم إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عن أن يواروا فيه تلك المكرمات أساروا الجو قبرك واستعاذوا عن الأكفان ثوب السافيات. سمع هذا الدوري يقول بعض الرواة قال دمعت هنا وقال والله إني وددت أنني قتلت وصلبت وقيلت فيه. هذا هو الشعر وهو قليل من كثير، وأقول ولكن الشعر سخط إن لم يوظف في طاعة الله عز وجل، وغضب ماحق إن لم يرشد بفكرة إسلامية وعقيدة تربوية، فإنه يذهب بالرأس إذا لحن العبد فيه لحنا لا يصلحه الخليل ولا سيبويه، فإن عثرة القافية تذهب برأس العبد وربما تصليه جهنم عند الباري سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول المقتولين في هذه القائمة ولم أذكره في كتابي قصائد قتلت أصحابها إنما ذكرت غيره، فهو علي بن جبلة العكوك، وشعره كله نخب وهو من أشعر الشعراء على الإطلاق، وعجب حتى الذهبي بشعره، وله قصائد مدوية حتى يقول: بأبي من زارني مكتتما حذرا من كل واش جزعا، يطرق السن على تلك الخطى ثم ما سلم حتى ودعا. قال العلماء: ليته زادنا قليلا. هي 8 أبيات، لكن يتركك ينهيك وقد بلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون، ثم يقطع القصيدة يقول: عسى فرج يكون عسى نعلل نفسا، هذا في كتاب لا تحزن، لأن يحولكم الليل للمصادري. عسى فرج يكون عسى نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. وهذا جميل وليته أطال، ولكن وفد على بيدولف، وهذا التي أذهبت رأسه، وذهب في خبر كان، وأتى كأنه خلق بدون رأس عند المأمون، فدخل على بيدولف الشجاع الأمير الجواد، فصنف فيه قصيدة 70 بيتا، فلما انتهى منها قال أبو دولف: اهتز، أتته حمى تهامة، قال: احتكم، إما نصف ما عندي، هو أمير، وإلا على كل بيت 100,000، 100,000 درهم، وإلا احتكم أنت نصف الإمارة، ولا احتكم وإلا 100,000 درهم. قال: 100,000 درهم على كل بيت. يقول: ذاد ورد الغي عن نظره، فرعوى والغي من وطره، إلى أن مشى فيه يقول: دع جدا كحطان أو مضر في يمانيه وفي مضره، وامتدح من وائل رجلا حجر الأيام في حجره، المنايا في شبايده والعطايا في شبا حجره، إلى أن يقول: إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره، كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره مستعيرا منك مكرمة حتى المأمون. شوف المبالغة، الآن بدأ القتل، القرار يرسم الآن، مستعيرا منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره. وطارت القصيدة وسارت من عيون الشعر، عارضها 20 شاعرا لكن كلهم أخفقوا، وقع الرمي تحت خشبة المرمى. حتى لابن نواس قصيدة على هذا النسق لكن ما استطاع. المقصود، استدعاه المأمون قال: يا ابن الفاعلة تعال. هو المقصود الآن لن يقتله بهذه القصيدة لأنه ذكي، لكن انكشف الموضوع: والله لا أقتلك في قولك لأبي دلف مستعيرا منك مكرمة يكتسيها مفتخره، ماذا تركت لنا؟ لكن أقتلك لأنه استشار الهيئة الشرعية، قالوا: لا، نبشرك، ترى له أبيات تقدح في الشرع، علشان إذا قتلته يقولنا غيره للدين. قال: أعطوني إياها. قال: يقول هو في أبي دلف من قصيدة سابقة: أنت الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وهذا لا يكون إلا الله الواحد الأحد، وما مددت بأقلام لها شبهة إلا قضيت بأرزاق وآجال. هو خطير، لكن أعوذ بالله سأكل الإساءة. ووجدها فرصة حتى يظهر أمام الناس المأمون أنه عفو طاهر يغار لدين الله ويحفظ محارم الله، والسياف حاضر. قال: تفضل. فضربه فكأنه بدون رأس، وذهب في خبر كان، وبقي شعره من أحسن الشعر عند العرب. وصاحبنا الثاني المتنبي أبو الطيب، ولعلكم سمعتم به، وهو خطير جد خطير، فهو فرش شعراء اسمه أحمد، مثل أحمد بن تيمية في العلماء، وإذا جاء المتنبي انتهى الشعر والشعراء إليه. والمقصود أنه استمر في الإحسان وفي الإبداع، حتى يقول الشوكاني في البدر الطالع: يكفيه فخرا وشرفا أن له 500 بيت تدور على ألسنة الملوك فقط، غير رعاة الأبقار والأغنام، فهو شعر الدنيا. وأبشركم أن ديوانه فقط 500 صفحة، ما يقارب 5,600 بيت أو 6,000، وسرى في الدنيا. وبعض الناس المعاصرين منهم كما في الشكر رقم 1 لهم 4 دواوين، كل ديوان مثل قطمة السمنت، كيس السمنت، ولا يحفظ منها بيت واحد. هذا المتنبي يكفيه. أنا عقدت له مناظرة، والمرجع مقامات القرن. قلت: من أنت؟ قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، وتوقعاته معروفة دائما. قلت له: ما رأيك في حسادك؟ قال: إني وإن لمت، اسمع البيت هذا، إلغي الديوان وخذ هذا البيت: إني وإن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة لهم. يقول: الله جعلني عقوبة لكن استغفر الله لهم. إني وإن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة لهم. قلت: السفهاء يتطاولون على العظماء؟ قال: وإذا أتتك مذمتي من ناقص. فهي الشهادة لي بأني كامل. هكذا تفجير طاقة اللغة والإبداع مع القلة والنزر اليسير، لكنه الدرر. استمر على هذا، لكن كان سخيف الدين. عهده بالوضوء في عطلة الربيع يوم سافر في مصر، يقولون كان لا يشرب الخمر ولا يصلي، قلنا ود أنه يشرب الخمر ويصلي. نعم. فالمقصود ذهب ثم أتى والعياذ بالله، وأوصي الإخوان أن يحفظوا ألسنتهم شعرا ونثرا وكتابة من أعراض المسلمين، فإنهم لم يخافوا العقوبة في الدنيا والسلطة، فإن الواحد الأحد سوف يبرز للبشر على عرشه سبحانه وتعالى ويحاسبهم بما اقترفت أيمانهم وأيديهم وألسنتهم، والله لا يغادر الموقف حتى يقتص سبحانه وتعالى لعباده بعضهم من بعض. هذا تعرض لرجل اسمه ضبة، فقال في قصيدة شنيعة له لا أذكر منها الإسفاف، نعوذ بالله، يقول ما أنصف القوم ضبة، أغضبه رجل اسمه ضبة، مع العلم أني أترك الفحش في ديواني، في ديواني فحش، أعوذ بالله، ومقت وسخط، وهذا تفجر لأن ما عند الرجل تقوى. قال ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبة، فلا بمن مات فخر ولا بمن عاش رغبة، وإنما قلت ما قلت رحمة لا محبة، وحيلة لك حتى عذرت لو كنت تيبة، ومن يبالي بذم إذا تعود كسبه. إلى هذا وأقف، لأنه دخل في أمور الله المستعان، وهي من أسوأ قصائده كما يقول محمود شاكر وكما يقول غيره من الأدباء والنقاد، ومع ذلك كانت سبب حتفه. فرصد له ضبة وقومه من بني أسد وتعرضوا له، وفي الطريق ودع أحد الأدباء إما ابن العميد أو غيره، فقالوا احذر، اتق الله، إنك هجوت هؤلاء القوم وسوف يعترضون لك. فقال بكبر وعجب وتيه: والله لو أن بني أسد ظمأ لخمس ونهر الفرات يترقرق ويتقلب ماؤه كبطون الحيات، في بلاغة الحين وراسه بيروح، يتقلب كبطون الحيات ومخصرة عصاي على النهر، ثم رأوا الماء ما وردوه. هذه كذبة صمعاء، كذبة إبليم. قالوا خذ حرس. قال أمنهم؟ والله لو خيالي سار لغلبهم. قالوا خذها. فذهب في الصحراء وقليل، وإذا هم طوقوا المكان بمن فيه، وقالوا أرفع يديك، فأراد أن يهرب لأنهم حول ما يقارب 60، وأراد أن ينسحب ومعه ابنه محسد ومولاه وقوم من مرافقيه، فانسحب وهرب. فصاح به مولاه وقيل ابنه: ألست القائل؟ والظاهر أنه الرواية الصحيحة أنه مولاه. قال: ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال: قتلتني قتلك الله. ثم رجع بالسيف فقتلوه، فكأنه خلق بدون رأس، وذهب في من أجل ما أنصف القوم ضبة. فانظر إلى هذه الخطورة وهذا الإعراض. أما صاحبنا، بل صاحبهم هو، لأنه طرفه جاهلي وأنا أبرأ إلى الله منه، أنا صاحبي كل مسلم، فهو طرفة ابن العبد وحسبك به العبقري الثائر المتمرد الذي قتل وعمره 26 سنة، والعبقرية لا تعرف عمرا، 26 سنة يدخل على الملوك ويسجل أروع القصائد، حتى إن بعضهم يجعل معلقته بعد معلقة امرئ القيس مباشرة، وبعضهم ألف فيها تصنيفا بديعا، وهي من أخطر وأبلغ وأمهر المعلقات على الإطلاق، ومع ذلك قتل وعمره 26 سنة. وانظر إلى بعض الجيل يبلغ أحدهم 30 سنة وهو لا يستطيع أن يشتري تميسا من الفرن. يقول هنا هو صاحب تلك الدالية الخطيرة التي يقول فيها: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام للمهندي، أرى الموت يعتام الكرام وينتقي حقيلة مال الفاحش المتشدد، إلى أن يقول: فلولا ثلاث، ألا أي هذا الزاجري يحضر الوغى وأنا أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. يقول: ما دام أننا بنموت بموت، قرب الخمر وأعطونا الشهوات، خلوا البيع بالجملة، لأنه ما عنده آخرة وهو أتى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عندهم نور وكانوا كالبهائم، لأن قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندنا عقول ولا طهارة ولا زكاة ولا تفكير ولا أدب. حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تليت بعض أبياتي على الخليفة الراشد الزاهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه في مجلس الأدب، فقيل يقول طرفه: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي. يقسم بالله لولا ثلاث ما يريد الحياة بعدها، وإنما يريد أن يموت ويريد أن يقوم عليه النعاه. قال عمر: ما هي؟ قال: فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تغلب الماء تزبدي، يقول كاس الخمر، وتقصير يوم الدجن، هو الدجن معجب ببهكنة تحت الخباء الممدد بامرأة، والثالث: وكر إذا نادى المضاف مردا كليث الشرع نبهته المتوردي. فدمعت عين عمر، قال: والله أنا لولا ثلاث لم أحفل متى قام عودي. مزاحمة أقوام، شوفوا منطق أهل الإسلام أهل الإيمان أهل الرشد، مزاحمة أقوام ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى طيب التمر. وأن أصوم يوما حارا بعيد طرفه، وأن أمرغ وجهي لربي في التراب ساجدا. فجزاه الله خير، ذاك منطق الجاهلية العفن، وهذا منطق أهل الإصلاح الخير. أما طرفه ما صابه بأس بهذه المقامة أو القصيدة المعلقة التي تركها لنا، وهي من أجود المقامات، لكن أتى إلى عمرو بن هند هذا الذي خاف منه الطير في الدهنة، وأتى يتعرض له ويستهزي في مجلس، يقول مجلس سمر: فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور. يقول: والله نودي أن بدل عمرو بن هند هذا بقرة عندنا. هذا منطق. من الزميرات أسبل قادماها وضرتها مركنة درور، تكون زيد حلوق، يقول: والله لا استفدنا منه ولا أعطانا شيء، يشاركنا لنا رخلان فيها وتعلوها الكباش فما تنور. لأمرك إن قابوس بن هند ليخلط ملكه حمق كثير. فطارت القصيدة بحفظ الله ورعايته إلى عمرو بن هند. عمرو بن هند هذا قتل ملوك ما يمزح معه، قال: علي به. فأتى وأراد أن يظهر في موطن الصيانة والرزانة لئلا يقال الناس أنه قتل طرف هذا الشاب العبقري المارد الذكي الألمعي، كيف يقتله؟ يحسب في التاريخ له، وهذا من الذكاء المفرط. فدعاه وحياه ورحب به وغداه وألبسه وقال: لك رسالة عندي تذهب بها إلى ملك البحرين. وفي الرسالة وأعطى المتلمس رسالة أخرى في ظرفين وأغلقهما بالشمع أو بما عندهم. فذهب، فأما المتلمس والله شك، يمكن الذيب في القريب كما قال بعض السلف، أو الصميل في الكيس كما قال بعضهم. ففتح الرسالة وإذا فيها الموت، قال: إذا أتاك المتلمس فقطع أطرافه الأربعة ثم اضرب عنقه. ففر، قال لطرفه: اذهب، هذا يكفيك هذا الشهد، شوف الرسالة. قال: لا، حسدتني لأنه قريب له، والله إن لي جائزة وأعطيها تريد أن تأخذها أنت علي. فذهب شاب، فذهب بها إلى الملك فقرأها فقطع أطرافه الأربعة ثم ضرب عنقه. فذهب في خبر كان من أجل أربعة أبيات، وقيل أكثر، هي من أسوأ أبياته على الإطلاق، وهي ركيكة، لكن هذا هو اللسان الذي يحفظه العبد، هذا مع البشر، فكيف مع الواحد الديان جل في علاه. والشاعر الآخر مسلم اسمه الأعشى الهمداني، قتله أدبه وشعره، وكان مجيدا شاعرا، لكن خرج مع فتنة ابن الأشعث التي خرجوا فيها على عبد الملك مروان، ومعهم 70 عالما من علماء السنة رضي الله عنهم، منهم سعيد بن جبير الذي ذهب دمه هدرا ورأسه شذرا، ومنهم عامر الشعبي العالم الكبير، حتى أنه لما دخل على الحجاج قيل له: أين كنت؟ قال: كنت في مكان كما قال تأبط شرا عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. هذا من أجمل أبيات علمكم، وهو من عيون الشعر. تأبط شرا ما كان يأخذ الجمال، ما يستعيرها من أحد ولا يشتري الجمال، يقول: الحمد لله الجمال الله اللي خلقه ما يبني الناس، حتى يقول إذا مريت هو هذا صعلوك مارد متجبر عنده سيف جاهز يقطر دم، يقول إذا مريت بجمال خذ اللي تبغى روح. هو الإنسان يعني إذا ادعى أنه له جمل أنه هو اللي خلق الجمل، الله الذي خلق الجمل. قال: ولا أسأل، يقول: در الله، هذا مطلع القصيدة خطيرة هذه مؤخاذة، يقول: در الله أني للجليس لشارئ وتبغضهم لي مقلة وضمير، يقول لا تضيع وقتك بالجلوس مع الناس، روح سرق لك جمال وطليان وخذ لك اشبع. دار الله أني للجليس لشارئ وتبغضهم لي مقلة وضمير، ولا أسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير. نعم، عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. فالمقصود خرج هذا في فتنة ابن الأشعث، مقتل الأعشاء الهمداني، هذا قصته أنه خرج، فلما خرج نظم قصائده في من هو أمير الفتنة ضد الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، فقال يأبى الإله وعزة بن محمد ولم تعرض هذه على الحجاج، قاتله الله السفاك اللي ما عنده أصاف حلول. يأبى الإله وعزة بن محمد، وعزة بن محمد وجدود ملك قبل آل ثمود، إن تأنسوا بمذممين عروقهم في الناس إن نسبوا عروق عبيدي، يقصد الحجاج أمه، كم من أب لك كان يعقد تاجه، رجع الممدوح بجبين أبلج مقول صنديدي، إلى أن يقول بين الأشج، يعني بين أبيك وبين جدك للممدوح، بين الأشج وبين قيس باذخ بخبخ لوالده وللمولود. يقول الحجاج لما سمعه والله ما أتركه يبخبخ بعدها، وهذا تنطق عند أهل اللغة بخن بخن وبخبخ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما تصدق أحد الصحابة بمزرعته قال ربح البيع بخ بخ، ولفظها ضبطها المحدثون بخن بخن، فهذا سكنها لأنه لو شد يعني مشاها انكسر البيت. قال بين الأشج وبين قيس باذخ، شوف زيد الخاترة من الثقل، هذه ثقلة الدم، بخ بخ لوالده وللمولود، ما قصرت بك أن تنال مدى العلا أخلاق مكرمة وإرث جدودي. فاستدعاه الحجاج وقف أمامه وحلف بالله إنك أحب الناس عندي، يقولها الحجاج وخرج عليه أحب الناس، لأنه يشوف أصلا النطع مفروش هذا حق الدم، والسيف مشهور والكفن منشور. قيل لبعض العلماء وهو يرتجف ما لك ترتجف وقد كنت تشجعنا وتثبتنا، قال ما لي لا أرتجف وأنا أرى قبرا محفورا وسيفا مشهورا وكفنا منشورا. إلا الإنسان ينسى اسمه، اسمك محزي تقول اسمي محمد، ما عاد يذكر الإنسان أبدا. فهذا هو، فحلف بالله إنني أحبك وأني ما خرجت رغبة وأني قلت فيك قصيدة، قال قل، فقال قصيدة، قال ونسيت قولك بين الأشج وبين قيس باذخ بخبخ لوالدي والمولودي، والله لا تبخبخ بعد اليوم يا غلام، اعتني برأسه. فضرب رأسه فكأنه لم يخلق له رأس، وهذا لأنه لم يقدر الموقف. أما الشاعر الأثيم النذل الخسيس الحقير صالح بن عبد القدوس فإنه ينال جزاء على الزندقة والإلحاد في دين الله، وهذا جزاء من استهزأ بالدين. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا حكيم بلسانه، نذل منافق يجود العبارة، هو من أشعر الشعراء لكن لم يستفد منها شيئا، قاتله الله. يقول ابن المعتز في الطبقات إن كان قال القصيدة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قل شكر الله لك. ويقول الغزالي المعاصر من قال كلاما جميلا شعرا أو نثرا ذهبنا إليه وقبلنا جبينه، ومن قال كلاما خسيسا حقيرا في الملة ملأنا فاه ترابا. فهذا الحقير يقول في حكمة الله ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب. صحيح، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واذكر مناقشة الحساب، لكن ما ذكر هو فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، والليل فعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيه تعد وتحسب. وجاء بقصائد كثيرة من الأبيات المجيدة والحكم البالغة النافعة لمن تدبرها، ولكن هو لم يمتثل بها في حياته، بل أعوذ بالله تطاول إلى جناب الرسول الشريف صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي، ملأ الله قلوبنا من محبته وفديناه بأرواحنا ودمائنا صلى الله عليه وسلم. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجمي، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. فلعنه أهل العلم جميعا، وبحث عنه الخلفاء، وجزى الله المهدي أمير المؤمنين الخليفة العباسي خيرا فقد استدعاه في الحال وأتى به، قال أنت الذي قال في الجناب الشريف كذا وكذا، فأقسم بالطلاق وبالثلاث أنه ما قال، وبكى أمام الناس وأن أعداه زوروا عليه، فسار الأمر محتمل. فأراد أن يتركه المهدي، قال اذهب. فلما أصبح عند الباب أراد الله يأتي برأسه، قال تعال، ماذا قلت أنت في قصيدتك والشيخ لا يترك أخلاقه؟ أصبح شيخا كبيرا. قال قلت والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا رعى وعاد إلى جهله كذي الظنى عاد إلى نكسه. قال والله ما تترك أخلاقك، علي برأسه. فقطعوا رأسه والحمد لله، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ومعنا دعبل الخزاعي وله نكات ولطائف، حتى لما قتل أمر قبل أن أبدأ في قصته أن يدفن في النجف عند أهل البيت في طرف المقبرة، لأنه يحب أهل البيت حبا، نحن نحبهم ونتولهم، لكن غال فيهم وزاد حتى تجاوز السنة، فأمر أن يدفن على طرف مقبرة أهل البيت وأن يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. هذا دعبة. والعجيب أن كل ما جاء خليفة تناوله بقصيدة، الناس يهنون وبرقيات التهاني والناس في فرحة وهو يرسل قصيدة. تولى المأمون قلنا مبروك، فأرسله قصيدة. قال أيسومني المأمون خطة فاشل أو ما رأى بالأمس رأس محمد؟ يقول محمد أخوه الأمين يقصد، يقول حنا قتلناه صادق خزاعة طاهر بن حسين خزاعي، يقول قتلنا الحسين ترى أنا بنقتلك ثاني مرة، شيء بالداعي طيب تقتل المأمون؟ قال شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنهضوك من المحل الأوهد، يقول حنا ترانا حنا رفعناك يا المأمون. هذا رجل أعرابي عنده أتان ما تساوي 100 درهم، هو دعبل هذا، ويقول هو رفع المأمون اللي أبو خليفة وجده خليفة وأخوانه خلفاء وأبناء خلفاء وورد في بيت الخلافة. قال قاتله الله ويلي عليه، يقول هو الذي استنهضني؟ قال شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنهضوك من المحل الأوهدي، ترى الشعر يمشي له لدعبل هذا من أشعر الشعراء. ثم انتهى من القصيدة، لكن المأمون كان في حلم ترى، حتى يقول والله الذي لا إله إلا هو لقد حبب لي العفو حتى خشيت أني ما أجر عليه لأنه أصبح سجية وجبلة، حتى رفع عفى عن الفضل بن ربيع وعن أناس كبار راحوا في قلب الدولة، لكن خطيئته والله سبحانه وتعالى يتولى ما فعل في فتنة القول بخلق القرآن. وهذا حديث دعذا، وعدل القول في قصة دعبل الخزاعي، دعذا وعدل القول في قصة دعبل الخزاعي، هذا ليس بيت هذا نثر. المقصود هذا الرجل مدح أهل البيت بقصيدة من أعظم القصائد وهي العامرة، يسميها الكرمي في قول على قول القصيدة العامرة، وصدر وهي من أمهات الشعر وعيون الأدب.